مساء الخير إخوتي، كمان مرة بحب أشارككم على رسالة الرب وضعها هيك تقل على قلبي من بعد طبعا تساؤلاتي كتيرة وحيرة إيش بقدر أشارك في وسط الظروف اللي إحنا موجودين فيها. كان تقل على قلبي هيك عن عمل الروح القدس عبر التاريخ، لأنه لما بنتحدث عن الروح القدس بنشوف هناك فيه تعزيات كبيرة لكل واحد ولكل فرد منا. الروح القدس هو الأماني والضمان اللي الرب أعطانا إياه، هو ختمنا في الروح، هو عربون من الله إنه مستحيل ولا مرة يتركنا. الروح القدس هو الشخص بيتحدث لقلوبنا، بذكرنا في كلمات الرب، هو بيرعانا، وبنفس الوقت هو الرب اللي فينا. فشفت انه هاي رسالة ممكن بالفعل تعزينا. لما بديت ادرس عن الموضوع، عن عمل الروح القدس عبر التاريخ، شفت قديش فيه بالفعل تعزيات كبيرة. كيف الروح القدس عمل؟ الروح القدس وانت بدأ مفعوله في هذا العالم؟ شو وظيفته كان في الماضي؟ شو وظيفته بالحاضر؟ ف هيك بحب أشارككم بمقدمة إن الروح القدس معروف من خلال كلمة الله إنه هو نفسه روح الله. يعني في الكتاب المقدس إحنا بنشوف الروح القدس بعدة مصطلحات يذكر. أحيانا بنشوفه بروح الله، بس لحظة إخوتي، نيكول من فضلك، بنشوف إن الروح القدس بعدة مصطلحات. في شيء بيجي بالعهد القديم وكمان بالعهد الجديد، أحيانا بيذكروا الكتاب عبر الوحي بروح الله. هو ظهر أول مرة من خلال الوحي، يذكر في سفر التكوين بإصحاح الأول عدد 2. يا ريت اللي بده يرافقني في الآيات، راح يكون في عنا آيات القراءة. سفر التكوين نفتح إصحاح الأول عدد 2. سفر التكوين الإصحاح الأول عدد 2. ممتاز. إذا بنقرأ حتى من العدد الأول، بقول هناك في البدء خلق الله السماوات والأرض. في نقطة: وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. هلا لما نشوف في بداية تعاملات أو بداية كتابة الوحي، هناك بيعطينا الصورة إنه في البدء خلق، بيعطينا واقع، يعني بيعطينا واقع، بقولناش كيف، بس بيعطينا واقع صريح إنه في البدء خلق الله السماوات والأرض. ولما بيتحدث عن الخلق، هناك في وكانت الأرض خربة وخالية. لما بيتحدث عن انه الارض كانت خربة وخالية، طبعا مستحيل انه الله الكامل والقدوس وكل ما يخرج منه هو صلاح وكمال انه يكون في اشي خربان. ولكن منشوف انه بما انه كان الارض خربة وخالية، هناك كان في فترة زمنية ما بعد خلق السماوات والارض كان في دمار على الأرض. طبعا أكتر متأخر الوحي بيلمس في عدة نصوص مثل حزقيال، مثل إشعياء، عن الملاك الذي سقط وأخذ معه تلت من الأرواح لكي يدمروا، يوقفوا ضد الله بالاستكبار بتعجرف الشيطان. وبنشوف انه هناك الله أسقط هذا الملاك، ولما أسقط هذا الملاك هو خرب الأرض. فجأة منشوف إنه وروح الله كان يرفرف على وجه المياه. روح الله جاء أو دخل في هذا المشهد لكي يعيد الخلق ويعمل الترتيب الأصلي لأجل خلق الإنسان فيما بعد. فعشان هيك لما بنشوف احنا في تعليم أحيانا من أشخاص بيقولوا إنه العالم كان قبل آلاف السنين أو تريليونين، ما نقدرش نقول آه ولا لأ، ولكن ممكن إنه يكون الإشي حقيقة موجود، ولكن خلق الإنسان بدأ في عنا تاريخ محدد، في عنا أعمار محددة، عنا أحداث تاريخية دقيقة مكتوبة في الوحي. فخلق الله السماوات والأرض، وبين وكانت الأرض خالية وخربة توهو فوهو، ممكن كان في فترة زمنية الوحي مش ذكرها في بداية السفر، ولكن في عدة خلفيات في الكتاب المقدس اللي بتتحدث عن هذا الحدث. بس لحظة إخوتي من فضلكم. فلما بنشوف انه روح الله كان يرفرف على وجه المياه، بدأ الله بتغيير الأرض إلى شيء أفضل منسجم مع خطته الأصلية. بدأ يعمل روح الله، فالروح القدس هو نفسه روح الله الذي بدأ في عملية الخلق وإعادة الخلق. كان كل شيء فوضوي بهذيك الفترة لأنه كان توهو وبوهو بحسب اللغة الأصلية، وروح الرب كان هناك يرفرف كسيد على الخلق، بيراقب بيحمي وبيخلق. هلأ عبارة يرف ظهرت بعدة أماكن في الكتاب المقدس بتشبيهات مختلفة. مثلا إذا بنقرأ ما بعد بسفر التثنية إصحاح 32 عدد 7 ل 11، بنشوف هناك كمان تشبيه عن المصطلح نفسه، عن نسر. النسر كيف يبسط جناحيه حتى يحفظ صغاره. تثنية إصحاح 32 عدد 7 ل 11: اذكر أيام القدم، طبعا موسى عم بيكتب بالوحي لبني إسرائيل، وتأملوا سني دورا فدورا، اسأل أباك فيخبرك وشيوخك فيقول لك، حين قسم العلي للأمم، حين فرق بني آدم نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني إسرائيل، إن قسم الرب هو شعبه، يعقوب حبل نصيبه، وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب، أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه، كما يحرك النسر عشه وكان في فراخه يرف، وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه. طبعا هنا بنشوف احنا موسى كيف بيشرح عن حركات النسر كاهتمام الأم بأطفالها بصغارها. فإحنا بنشوف كمان عدة تشبيهات كمان بسفر بإنجيل لوقا، مش راح نروح لهناك، عن الروح القدس كهيئة حمامة، كجسم حمامة بيستقر على المسيح. فموسى بيشرح هنا عن النسر في بعدة كيف تصرفاته، كيف اهتمامه، كيف بيبسط جناحيه يرف فوق أولاده أو صغاره، بعرفش كيف بيقولوا. فالروح القدس من بداية ظهوره بسفر التكوين كان يرف فوق الخليقة واهتم بعناية إنه يعيد ترتيبها بالخلق ونظامها بعدما أصبحت خربة، مثل ما قلت إنه كانت الأرض توهو فافوهو، يعني خربة مدمرة. في 18 حدث بالعهد القديم بنشوف إنه سجل الوحي على حلول الروح القدس وعمله من خلال أشخاص مختارين لمهمة خاصة. بحب أذكر أسمائهم لهدول ال 18 حدث، وكمان بالمصطلحات اللي ذكرت مثل حل الروح أو ملأ الروح أو لبس الروح جدعون. ففي عدة أساليب الوحي بيتحدث عن عمل الروح القدس بأشخاص معينين في أحداث تاريخية، ونشوف كيف عمل الروح القدس عمل في العهد القديم، لأنه عمل الروح القدس هو مش شيء جديد بيعمل بس بالعهد الجديد. وكمان شوي رح نشوف التسلسل والوظيفة اللي بيعملها في أيامنا، طبعا من بعد يوم الخمسين. أبدأ يعني بقدر الإمكان أخذت أسماء وين ذكر يعني عن حلول الروح القدس، أو إنه الروح القدس ملأ شخص أو سكن في شخص. مثلا نبدأ بتسالئيل اللي هو بسالئيل. مش مجبورين نروح على كل الآيات، ولكن في بعض الآيات طبعا راح أقول لكم تعالوا نروح مع بعض بس عشان نقدر نتقدم. بسالئيل اللي هو كان مصمم وباني خيمة الاجتماع. الله سكب روح حكمة من خلال روحي على بسالئيل حتى يعرف التفاصيل بدقة عالية كيف يبني خيمة الاجتماع. واحنا بنعرف خيمة الاجتماع يعني كل خيط، كل حبل، كل جلدة، كل يعني خشبة، كل شيء كان مصمم ومحتاج لدراية حتى يقوم بهذا العمل. فبس الآل هو نال روح الله وبالحكمة كيف يقوم بهذا العمل وكيف يوزع العمل مع أشخاص اللي قدروا يبنوا خيمة الاجتماع. تاني شخص هو موسى. موسى مثلا بسفر العدد صح 11 7 بنشوف هناك وروح الله كان عليه. مثلا الفكرة الثالثة، شكرا بابا، بعدين حطي هنا. الفكرة الثالثة هي 70 واحد من شيوخ إسرائيل حل عليهم الروح القدس، حل عليهم الروح، وهناك بدأوا يتكلمون بأقوال الله، بدأوا يتحركوا بالروح. النقطة الرابعة مثلا الشخص بالعام، نحن بنعرف انه بالعام كان نبي، ولكن بيذكر الكتاب بنبي مش نبي من الله، ولكن كان نبي كذاب، كان يتعامل مع السحر وكان يستأجر من ملوك مختلفة في مناطق مختلفة حتى يلعن. وبيعرفوا انه كان معروف بالعام يعني لما يحط هدف براسه ويشتغل من خلال السحر تبعه من خلال الذبائح واستدعاء أرواح. ما بنشوف هناك إنه كان يصيب يشل الممالك أو يدمر وإلى آخره. فجأة بنشوف بسفر العدد روح الله يحل على بلعام النبي الكذاب لكي يأخذ لسانه وقلبه حتى يتنبأ بحسب مشيئة الله، والله يفشل اللعن اللي كان لازم ينزل على إسرائيل. يعني بنشوف هناك بالعام كان مستأجر من بلاق اللي هو بمنطقة أرام، ودفع له يعني كتير مبلغ كبير وذهب وإلى آخره. وإجا لما بده يلعن بني إسرائيل فجأة يبارك بني إسرائيل لأنه روح الله تدخل في هذا الحدث. مثلا يشوع، وعلى فكرة بس ده أعمل هيك وقفة صغيرة بما أنه إحنا موجودين في 2024 يعني على الحفة كمان شوية أنه نطويها. احنا بنشوف كتير اليوم حوالينا في الميديا في الاخبار الموت لامريكا واللعنة او الموت لاسرائيل، فبنشوف كتير امم اللي هي كل همها تلعن اسرائيل. هلا الله هنا تدخل بحدث هالقد غريب انه بني اسرائيل اول اشي كسروا كل وصايا الله، وبنفس الوقت كمان يعني زنوا مع بنات موآب اذا انا مش غلطان، وما كانوش يرضوا الله بالمرة، وكانت في حادثة الحياة اللي ارست، وكل واحد كان ما التفتش طبعا طاعة لموسى الى الحي النحاسي فكان يموت. فبأسوأ الظرف اللي كان فيه بني إسرائيل موجود من ناحية أخلاقية، وبيستاهل القصاص، بنشوف الله يتدخل لكي يحول اللعنة إلى بركة. ليه؟ لأنه شعب اختاره الله للتحديد مصيره ليحقق مقاصده على الأرض. لذلك ما فيش لعنة، ما فيش عيافة على إسرائيل، فيش سحر على إسرائيل، بغض النظر إنه إسرائيل سيء وصلب الرقبة، فمن يلعن يلعن، ومش علشان إنه إسرائيل خاص أو إسرائيل منيح، لا، بسبب اختيار الله لهذا الشعب ولأجل اسم الله اللي دعي على هذا الشعب. نحن ما نكرز بإسرائيل، ولكن نكرز بإله إسرائيل، بإله السماء والأرض، الإله الواحد اللي هو مخطط، اللي هو بيرعى، اللي هو محقق مقاصده. عشان هيك بنشوف هو يحول اللعنة إلى بركة في أسوأ ظروف بني إسرائيل كانت بهذيك الفترة. النقطة الخامسة بنشوف بيشوع بن نون بسفر التثنية، هناك يأخذ الروح الذي كان على موسى ويهبه أيضا إلى يشوع حتى يستمر المسيري، والروح اللي كان على موسى هو روح الله لكي يقود الشعب من أجل مهمة حتى يقوم بقوة ويقود بني إسرائيل كخليفة لموسى. النقطة السادسة بنشوف عثنيئيل. عثنيئيل هو موجود بقضاة ثلاثة، هناك حل عليه روح الله. إذن النقطة السابعة بنشوف جدعون ولبس روح الله لبعون جبعون جدعون. لو نقول لبس ففي اختلاف هنا في الأفعال أو بتصرف روح الله بسياته. لبس جدعون ومش حل على جدعون، لبس وتحرك بجدعون بطريقة مختلفة عن بسلئيل مثلا أو عن غيره. هلا إيه لما نقول المصطلحات اللي ذكرت بالكتاب المقدس خاصة يعني باللغة الأصلية بالعبري، يمكن تصدمنا شوي إنه أوكي الروح القدس كان يسكن، ما كانش يسكن، كان من الخارج، ما كانش من الخارج. أحيانا إحنا بنحب يعني إيه إيه كيف بيقولوا نحفر يعني نفحص، أحيانا بنحب حتى نتفلسف في أمور ما عندناش علم فيها، ولكن هو صاحب السيادة. فإذا كتبت هيك وبنقرأ النص بنشوف حقيقة كانت هيك، ولكن في اختلاف. بنهاية المشاركة راح نشوف شو هو الاختلاف. مثلا النقطة الثامنة كان يفتاح وحل روح الله على يفتاح اللي هو موجود بقضاة 11. بالنقطة التاسعة بنشوف على شمشون اللي هي بقضاة 14 وب19 كمان نفس الوقت. شمشون حل الروح عليه، والروح القدس أيضا حرك شمشون بقوات خارقة للطبيعة، حتى كان عند إخوتنا عند محمد وعند إبراهيم في هذيك الأيام كان في غزة، وهناك انتهت حياته. النقطة ال 11 هي داوود حل روح الله على داود. النقطة 12 بنشوف انه رسل شاول ايضا حل الروح عليهم بصموئيل الاول. في النقطة 13 اللي كتبتها عن عمسايا اسف، اللي هو موجود بالاخبار الايام الاول. النقطة 14 عزاريا حل روح الله عليه. الحدث 15 مثلا بنشوف يحزائيل كمان بأخبار الأيام الثانية. النقطة 16 بنشوف زكريا اللي هو زخاريا بأخبار الأيام الثانية. وبنشوف نقطة 17 اللي كتبتها عن إشعياء، تحدث عن طبعا المسيح في مزمور، أي مش مزمور آسف، إصحاح 61 عدد 1: روح السيد الرب علي لأنه مسحني. والنقطة 18 بنشوف عدة مرات روح الله كانت على حزقيال وحملها الروح ودخل بالروح، وكان في نبوات عن الأيام الأخيرة تختص بالروح. فهي 18 حدث اللي موجودين، هذا اللي قدرت أشوفه يعني، وما أظنش إنه في أكتر، لأنه عدة بعدة قو... ال... ال بحثت في عدة طرق عن أحداث تدخلات روح الله بعدة طرق بالعهد القديم. قدرت ألم كل هاي الأحداث، ممكن كان في أحداث مختلفة ولا ذكرت في الكتاب المقدس، بس هاي 18 نقطة كتير مهمة، إنه بنشوف إنه روح الله عمل بطريقة مختلفة بطريقة رهيبة لتتميم وتحقيق مقاصده. إذا بنحكي عن السمات الرئيسية لسكنة الروح القدس أو حلوله، أو إنه الروح القدس لبس لأشخاص بفترة العهد القديم، فممكن نلخصها ما بعد بأربع نقاط. الأولى هي كانت الأحداث عن جد نادرة في فترة العهد القديم. النقطة الثانية هي تعلقت بس بقادة مختارين في إسرائيل. النقطة الثالثة عمل وحضور الروح القدس كان مؤقت لتتميم عملية مؤقتة. النقطة الرابعة هو تأييد بالقوة لأجل الخدمة المعينة اللي القائد أو الشخص قام فيها. طبعا مع كل اللي ذكرته قبل، ولا أخذت بعين الاعتبار عن أحداث اختطاف الروح لأشخاص ونقلهم بالجسد، مثلا من مكان إلى مكان آخر، مثل أخنوخ وسارة أخنوخ مع الله في سفر التكوين. وطبعا يعني معروف إذا بنقرأ إحنا النص وبنقرأ التفاسير تبعت النص، بنشوف إنه أخنوخ اختطف إلى السماء بالجسد. طبعا لا أحد يستطيع أن يدخل إلى الأماكن المقدسة بالجسد، ولكن الله طبعا يعمل يعمل بقدرته حتى تحويل أو يعني ما بنقدرش نعرف شو صار، ولكن اختطف بجسده. طبعا الله بيعرف شو صار هناك، ولكن من الأرض اختطف بجسده، لأنه جسده مش مدفون، هو مش موجود على الأرض، فصار أخنوخ مع الله. وكمان كيف الروح حمل إيليا من مكان لمكان آخر. بدي اياكم تنتبهوا لما بقول إنه روح الله حمل إيليا، مش عم نتحدث عن المركب النارية اللي إجت أخذت إيليا في نهاية خدمته، بل عم بتحدث هنا كان في حدث قليل اللي بيلاحظوه أو بينتبهوا له هذا الحدث، إنه إيليا اختطف من مكان لمكان بروح الله. رح نقرأ القطعة مع بعض. فبفترة القحط والانقطاع الشتاء، نتذكر احنا انه ايليا اعلن قدام اخاب انه المطر مش راح ينزل من السماء لفترة لحد ما هو يرجع ويعلن كمان مرة. واحنا بنعرف انه كان في فترة قحط كان في انقطاع الشتاء من السماء، كان في نشاف غير عادي، لدرجة انه الله وجه إليا النبي يروح على نهر كريت، وهناك يعيله كان الغراب اللي هو شيء ضد الطبيعة. احنا بنعرف انه الغراب لئيم بحب نفسه، الغراب مختلف عن كل الطيور، صعب انه الغراب اتدربوا اتروضوا، ولكن نشكر الرب انه الله يروض ويأمر هذا الغراب انه كل يوم يجي بستيك لإيليا النبي. فالوحي بيركز بيقول انه كان يجيب له لحمة، يعني الوجبة تبعته كانت مختلفة عن قوانين الطبيعة، لحد ما نشف حتى النهر كريت بنشوف هناك انه بيلتقي ايليا مع شخص اللي هو اسمه عبادية النبي. لما بنتحدث عن عبادية النبي احنا مش عم نتحدث عن نفس عبادية النبي كاتب سفر عبادية، هذا شخص مختلف. فإذا بنقرأ مع بعض بملوك الأول إصحاح 18، آخذ دواء أنا مش مبسوط. سفر الملوك إصحاح 18 من عدد 7 لعدد 12، بدنا نقرا سفر الملوك اصحاح الاول اصحاح 18، ملوك الاول اصحاح 18 من 7. تمام، بالقصة هون بنشوف عبادية بيلتقي مع النبي ايليا، وهون في يعني حدث غريب، انتهت تقريبا فترة القحط. أخاب، بس خلفية صغيرة، أخاب قلب كل منطقة شرق الأوسط حتى يبحث عن إيليا، لأنه بده يقتله، بده يقتله لأنه إيليا دخل إلى القصر وهناك وبخه، بنفس الوقت أعلن إنه مش راح يكون بسببك يا أخاب الشتاء، فقلب الدنيا. يعني تخيلوا أنتوا أخاب كملك إسرائيل، هو سخر كل الوحدات الجيش تبعته حتى يبحث على شخص اللي اسمه إيليا، وما كانش يقدر يمسكه. في فترة انتهاء هاي الفترة بنشوف انه إيليا بيلتقي في عبادية اللي هو كان عايش في المملكة، مملكة إسرائيل، وكان عايش في القصر، فالله كان واضعه بالقصر، هو الوحيد اللي كان بار. إيزابيل مرته كانت شريرة لأخاب، قتلت أغلب أنبياء الله، وهو عبادية كان يخبئ اللي تبقوا في الحياة في قلب مغارة، وكان يعيلهم بالطعام، يأخذ لهم أكل من القصر ويعولهم بالطعام والشرب. بقول وفيما كان عبادية في الطريق إذا بإيليا قد لقيه فعرفه وخر على وجهه وقال: أأنت هو سيدي إيليا؟ فقال له: أنا هو، اذهب وقل لسيدك. هلا إخوتي، بما إنه يعني أنا كتير بحكي عن أنا هو، فمجبور هنا أوقف. إيش ما مكتوب في العهد القديم في اللغة العبرية مختلف أحيانا عن يعني بالدقة عن اللغة العربية. يعني لما بنشوف إنه فيش أماكن مكتوبة أنا هو غير عن الرب يسوع المسيح، وأغلب الأماكن في الترجمة العربية لما مكتوب أنا هو، كتير مهم نرجع للعبري، لأنه بنتفاجأ أنه مش مكتوب بهاي الطريقة، بيكون بيقول أنوخي مثلا وبيكمل الحديث، أما إعلان أنا هو محل واحد ووحيد موجود، اللي داود قال: أنا هو الذي ضربني الله بسبب خطاياي. كان في اعتراف من داود. بس هيك فتحت بين قوسين حتى أعمل شوي ترتيب في بهاي الفكرة. فقال له عبادية: أأنت هو الملك على أأنت هو النبي إيليا سيد إيليا؟ فقال له: أنا هو. اذهب وقل لسيدك هو ذا إيليا. مين هو سيده؟ اللي عايش عنده بالقصر، هو أخاب الملك الشرير. فقال: ما هي خطيئتي حتى إنك تدفع عبدك ليد أخاب ليميتني؟ غريب كلامه لعبادية. بعدد 10 بقول: حي هو الرب إلهك، إنه لا توجد أمة، آسف عبادية بكمل بقول: حي هو الرب إلهك، إله إيليا، إنه لا توجد أمة ولا مملكة ولا لم يرسل سيدي أخاب إليها ليفتش يقلب الدنيا عليك. وكانوا يقولون إنه لا يوجد، وكان يستحلف المملكة والأمة أنهم لم يجدوك. والآن أنت تقول: اذهب قل لسيدك هو ذا إيليا، ويكون إذا انطلقت من عندك أن روح الرب يحملك إلى حيث لا أعلم. فإذا أتيت وأخبرت أخاب ولم يجدك، فإنه يقتلني، وأنا عبدك أخشى الرب منذ صباي. القصة لذيذة غريبة يعني، بس حقيقة إذا بنقرأ بسفر الملوك وين إحنا عم نقرأ قصة قبل، بنشوف إنه إيليا لما كان يتحرك كان روح الرب يخطفه من جبل ويحطه بجبل تاني، اختطاف بالجسد، كان ينقله من مكان لمكان، وكان مسموع يعني الصيت كان معروف. وفجأة بيجي إيليا بوقف قدام عبادية اللي هو البار النبي، بقول له: روح لعند سيدك قل له إنه أنا حاضر، أنا موجود، خليه يجي ويواجهني، أنا بدي إياه. بنشوف إن عبادية ارتعب بسبب الصيت المعروف كان بكل الممالك إنه اختطاف روح الرب لإيليا من مكان إلى مكان، فكان مرتعب إنه إذا نادى الملك حتى يلتقي ب إيليا هناك روح الرب يتدخل ويخطف إيليا. فهناك كمان بعض الأحداث المعروفة بالعهد الجديد، هذا لحديد احنا تحدثنا عن العهد القديم، بس كمان في بعض الأحداث في العهد الجديد عن حلول الروح. مثلا لما بقول عهد الجديد مش عم بتحدث عن يعني وراء صلب موت وقيامة الرب يسوع، يعني وراء يوم الخمسين، بنتحدث عن بداية الأحداث بالأربع الأناجيل. فهناك كان في أحداث معروفة في بداية مثلا إنجيل لوقا أو بحسب البشير متى، عن حلول الروح القدس مثلا على سمعان الشيخ بالهيكل لما حمل يسوع وهو كان طفل، مكتوب بلوقا إصحاح الثاني، بلوقا إصحاح الثاني بعدد 25 ل 35. هنا بنشوف مثلا نشاط الروح القدس بطريقة رهيبة كان في بداية الأحداث، عشان هيك ما نتعجبش لما بنشوف إنه الروح القدس بيعمل في الإنسان بداخله، بيعمل بالإنسان حتى يخليه ينطق، بيعمل بالإنسان حتى يقوم بفعل ما بقوة فوق الطبيعة، فعنده حرية السيادة الروح القدس. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح، يعني الروح قاده، فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنعا له حسب عادة الناموس، أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيناي قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه، وبركهما سمعان وقالا لمريم أمه: ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل، ولعلامة تقاوم، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف، لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. فمنشوف نشاط الروح القدس كان يتكلم، كان يسمع لأشخاص معينة، وكان يقودهم، يعني يقودهم من مكان إلى مكان بطريقة دقيقة، مثل ما صار مع الشيخ سمعان. ومثلا نعرف قصة يوحنا المعمدان، وهو كان في بطن أمه اليصابات. بقول الكتاب كان يمتلئ من الروح القدس. مش مهم، مش لازم نروح لهناك، ولكن اللي بحب بلوقا إصحاح الأول عدد 15: وهو في بطن أمه كان يوحنا المعمدان يمتلئ بالروح القدس. لوقا 1:15: لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. فكل هذه الأحداث إخوتي كانت قبل يوم 50، قبل انسكاب الروح على الكنيسة. وبعد يوم 50 نرجع منشوف كيف النشاط الروح القدس ولا وقف، بل كان فعال بصور أوسع. فالروح كمان استمر، خطف فيليبس مثلا من طريق غزة إلى إشدود. وأنا منشوف يعني اللي بيعرف يعني بحط جوجل ماب، بنشوف إنه إشدود وغزة جيران جنب بعض، يعني طبعا في يمكن 20 كيلومتر، ولكن أو 30 كيلومتر، بعرفش قديش بالتحديد، ولكن بنشوف إنه روح الله خطف فيليبوس بالجسد ووضعه في منطقة أخرى، حتى كان يعمل نهضة حتى يلتقي مع الوزير الحبشي بأعمال الرسل إصحاح الثامن، للي بحب يشوفها. ليش اخترت كل هاي الأحداث إخوتي المذكورة عبر التاريخ بالكتاب؟ لأن الروح القدس كان نشيط بقوة من بداية خلق الله العالم، ومتدخل بتشكيل التاريخ لتحقيق مشيئة الله. لتحقيق مشيئة الله، الروح القدس مش شيء جديد ظهر بالعهد الجديد، ولا كان يعني مختبئ. طبعا كمان شوي رح نتفاجأ من كلمات الرب يسوع. يعني بحب نقرأ بإنجيل يوحنا شغلة غريبة قال الرب يسوع حول الروح القدس، وبشكل صريح بيوحنا إصحاح السابع عدد 39. يوحنا 7:39، الرب يسوع بيقول شيء غريب هناك، أن الروح القدس لم يكن أعطي بعد. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. طيب لحظة، يعني الروح القدس بعد ما أعطي؟ طيب كل الأحداث اللي ذكرتها والمذكورة بالكتاب عبر التاريخ مش محسوبة على الروح القدس؟ بالطبع محسوبة، وهو كان سيد كل الأحداث وكل المواقف من وقت ظهوره بآي رقم 2 بتكوين إصحاح الأول لحد قبل يوم 50. الروح القدس هو كان السيد على الأحداث، هو اللي كان يعمل في كل الأشخاص اللي ذكرتهم. لكن هناك في اختلاف عميق ما بين الحلول على شخصيات معينة، ولبس الروح الرب جدعون مثلا وشمشون، تحرك بشمشون، أو كيف كان روح الله ساكن بيوسف بحسب المكتوب، وأيضا بداخل دانيال، بقولش انه كان عليه، او مثل ما قال داود: لا تطرحني من قدام وجهك. تعال نقرأ مع بعض مزمور 51 وعدد 11. مزمور 51 عدد 11. بقول داود الملك بقول: لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. كان مرافقه من صغره لداود لما مسح من صموئيل. فبما انه قلت انه هناك في اختلاف عميق ما بين الحلول الروح القدس، او انه لبس الروح القدس شمشون وسكن الروح بيوسف او بدانيال او كان مع داود، لبين السكنة الدائمة للروح القدس بداخل كل المؤمنين، كل المؤمنين، ومش أشخاص مختارة معينة، ولكن كل المؤمنين مثل ما الكتاب بيقول، بدون يعني بدون استثناء. كل المؤمنين، يعني كل المؤمنين في الرب يسوع يسكن فيهم الروح القدس. ورح نشوف الفرق بيوحنا 14 عدد 16، إصحاح 14 عدد 16. نقرأ اللي قاله الرب يسوع عن الروح القدس. فقال الرب يسوع عن الروح القدس: وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. أوكي، في غلطة يمكن في ال، وين موجودة عندك أخوي عشان أصلح عندي؟
يوحنا 16 14
لا، 14، آسف، عدد 16. يوحنا 14 عدد 16: وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. هلأ في ترجمات مختلفة ترجمت كلمة ليمكث إلى ساكن أو يسكن، وهاي الترجمات تضعف المعنى من اللغة الأصلية باليوناني. فعلى سبيل المثال، احنا بنشوف مثلا بترجمة الحياة اختارت كلمة يبقى، وكلمة يبقى يعني كلمة تقريبا دقيقة، بينما بنشوف في ترجمة فان دايك اختار اللي احنا بنقرأ منها عادة في الكنائس، اختار فعل يمكث. والترجمتين هذولا يعني أكتر ترجمتين دقيقتين من باقي الترجمات، مثل يمكث أو يبقى. فهو بيتحدث، الرب يسوع بيتحدث عن شيء نحن بنعرف من إصحاح 13 لإصحاح 17، تحدث هناك كتير عن الروح القدس، وكان يتحدث عن شيء مستقبلي، إنه الروح القدس رح يجي ورح يحل مكاني ورح يذكركم ورح يكون معكم ورح رح يتحدث لإلكم ورح يقودكم ورح يذكركم بكل ما علمتكم إياه. فلما بيتحدث، إذا بتشوفوا في عدة ترجمات مثلا في الإنجليزي عبرت عليهم، مش كلياتهم يتطابقوا مع يعني في ملان ترجمات في الإنجليزي، ولكن يمكث ويبقى هو الأفضل لشرح الآي اللي إجت هنا. إذا ليش أنا عقبت على هذا الأمر؟ لأنه المكوث والإبقاء الروح القدس هو بيعطينا تعزية عن خدمته مع الأشخاص المعينين والمختارين في العهد القديم، بكون أنه جميع المؤمنين الروح القدس يبقى معهم دائما، يمكث يبقى. وهي التعزية لإلنا كلياتنا، إنه في العهد الجديد إحنا بنشوف شيء مختلف، وكمان شوي راح نشوف كيف، مش بس إنه شيء مختلف إنه بكونه باقي، ولكن عمله أيضا مختلف، عمله مختلف. بحب أشدد إنه كل الأحداث بالعهد الجديد من جهة الملء أو الحلول على أشخاص مختارين كانت نادرة، كانت نادرة وصورة ملحوظة، والوحي كتبنا إياها. عمل الروح كان دائما كان يهدف لتأهيل الأشخاص كقادة، يعني الله اختارهم حتى يتمكنوا من تحقيق خطة الله بتاريخ إسرائيل. سمهم ننتبه إحنا إنه كل حوادث الامتلاء وتعاملات الله بالروح القدس مع الأشخاص، إذا كانت تقدر تغير قلب وشخصية الإنسان وسلوكه، مستحيل. في العهد القديم وظيفة وعمل الروح القدس ما كانش يغير الإنسان، كان يعطي يضيف قوة خارقة للإنسان لكي يقوم ويعمل ما لا يقدره إنسان طبيعي يقوم فيه. طبعا في حالات، يعني حالات ضئيلة، يعني حالتين يمكن بيتحدث، إنه غير قلب داود، غير قلب شاول، ولكن كان في تغيير وقتي، ما كانش في تغيير ديناميكي إنه الإنسان يتطور ويتغير وشخصيته كليا طبيعته تتغير. كان في إحداث، يمكن حدث أو حدثين لفترة زمنية قليلة، ولكن بعد صلب موت وقيامة الرب يسوع ومجيء يوم الخمسين، حان الوقت إنه هناك حل للروح القدس، مثل ما الرب يسوع قال إنه أفضل لكم أصعد إلى أبي، لأنه زوال الصعادة مش راح يجي اللي براكليتوس اللي هو المعزي. الروح القدس لمهمة أعمق بالإنسان لتغيير الشخصية والسلوك تبعه قدام الله. طبعا احنا بنشوف انه بولس الرسول حكى كتير بالرسائل عن يعني النزع او خلع الطبيعة القديمة ولبس والتغيير الدائم بالصورة التي خلقنا عليها، ان نكون مشابهين ليسوع المسيح. بيستمر الروح القدس مثلا بعد يوم الخمسين بأيد أشخاص، أعدها بالقوة لقيام أعمال خاصة بوظائف مختلفة بداخل الكنيسة مثل فترة العهد القديم، لكن الفرق واضح، شخصية جديدة، شخصية بتنضج كل يوم وبتتغير، بتصير شبه الرب يسوع، شخصية اللي هي بتتميز في النقاوة، بتتميز في السلوك، إشي مختلف كليا عن العهد القديم. فبالعهد الجديد كل المؤمنين ومش أفراد منتخبة بيتمتعوا بسكن الروح القدس والامتلاء المتكرر. لاحظوا إنه عم نحكي هون عن مش بس سكنة الروح القدس، ولكن الامتلاء المتكرر. عشان هيك بولس بيقول امتلئوا من الروح ولا تسكروا، في الخمر الذي يعني يأتي بالخلاعة، بل امتلئوا بالروح. فتكرار الامتلاء هو وصية من الرب لإلنا، فهو شيء متكرر وبيزيدنا معرفة أعمق وأبسط بطبيعة الله والعلاقة الشخصية معه. كان الروح القدس بعد يوم الخمسين إخوتي بيعمل بشكل فريد مختلف، وبيختم المؤمنين ختم بالروح، بيعطينا عربون، بيصنع الولادة الجديدة. وهون الإشي المختلف عن العهد القديم، عشان هيك الرب يسوع لما بيقول لتلاميذه عن يوحنا المعمدان، ومن بعد ما يوحنا المعمدان أرسل الرسل ليسوع إنه يسألوا هل أنت الآتي أم ننتظر آخر؟ فمنشوف الرب يسوع هناك شو بيجاوبهم، حتى يسمعوا الجواب ويروحوا عند يوحنا حتى يجاوبوا ليوحنا إنه مش بس إنه أنا هو، ولكن العمي يبصرون والعرج يعني بيقوموا، وطوبى لمن اللي بيشكش فيه. ولكن حان الوقت يا يوحنا إنك تموت، خلصت وظيفتك. فطبعا هذا هو الاستشهاد المسيحي. ولكن هناك الإشي الرائع للرب يسوع، يعني بيعطينا الفارق ما بين خدمة العهد الجديد لخدمة العهد القديم، إنه بقول يعني فش مولود بين النساء أعظم من يوحنا المعمدان. يعني يوحنا المعمدان هو أعظم من أعظم نبي في العهد القديم، ولكن المولود بفترة ملكوت الله أو بفترة العهد الجديد هو أعظم من أعظم مولود من بين النساء، يعني أعظم من يوحنا اللي هو أعظم من جميع أنبياء العهد القديم. ليه؟ لأنه في عمل الولادة الجديدة في داخل هذا الطفل المولود، ودخل إلى جسد المسيح الواحد وأصبح عضو في الكنيسة، عضو في جسد المسيح. فعشان هيك عمل الروح القدس ما بعد قيامة يسوع وإرسال الروح القدس، لما بيعطي ختم للروح لكل مؤمن، لجميع المؤمنين، بيعطيهم أيضا الولادة الثانية، وبيعمل بشكل مختلف كليا عما كان يعمل بالعهد القديم، وهو لا يفارق أحد من أولاد الله. كتير مهم نتذكر هذا الأمر. بالعهد القديم كان يفارقهم لما يتمموا الخدمة أو لما يكون في خطية ما، بالعهد الجديد ما فيش إشي من الشكل، لم يفارق أحد من أولاد الله. ممكن نعم نحزن الروح، نعم ممكن نطفئ الروح، وعشان هيك الرسول بولس بيقول لا تحزنوا الروح الذي به ختمتم، وبمكان آخر بقول لا تطفئ الروح. يعني بإمكاننا نحزن الروح وبإمكاننا أيضا نطفئ الروح، ولكنه ولن يفارق أحد. الروح القدس لا ولن يفارق أحد من المؤمنين مهما كان. فعشان هيك إذا المؤمن فتر أصابه فتور مشلول، كان مهم يسترد هاي العلاقة، مهم إنه يقول يا رب اشعل قلبي من جديد. نقرأ بكلمة الرب لأنه بتفيق أرواحنا، بيضيفنا بقوة من عنده، بيعطينا حياة من عنده. ففي عنا اطمئنان، في عنا ضمان، في عنا علاقة متينة مختلفة كليا عن كل، يعني لما بنقول عن كل الأشخاص الشخصيات المختارة في العهد القديم، بإمكاننا بنقول إنه الطفل في ملكوت الله هو أعظم من أعظم مولود بين النساء. وبحب أقرأ إخوتي آخر 6 آيات اللي هي من رسالة أفسس لإلنا، وبهاي الكلمات أختم المشاركة تبعتنا اليوم، اللي فيها بولس الرسول لما كان في السجن في وقت ضيق مش قادر يطلع يحضن المؤمنين من الأشواق اللي عنده إياها، بل كان يعني مهدد إنه يقطعوا راسه يقتلوه، ولكن كان عنده أحشاء، كان عنده أحشاء عميقة اتجاه إخوته حتى يشجعه. منشوف إنه حتى الوضع المأساة تبعته ما منعه إنه يطلق هاي الوصية ويعبر عن أشواقه لإلهم. بأفسس إصحاح الرابع عدد 1 ل 6. فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب، أسير بالرب يعني المربط ومحكوم علي، أنا أسير في الرب ولأجل الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة، بطول أنات، محتملين بعضكم بعض في المحبة. اليوم أخذنا بالواتساب تعزيم الأخت ميادة إنه محتملين بعضنا البعض، المحبة تستر كثرة في الخطايا. بالضبط هذا اللي عم بيحكي عنه بولس، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا إلى رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وآب وآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي جميعنا وفي كلكم. آمين. ممكن نوقف